وظهور نوعي من موضوعي وهو الظهور الذي يسمى العرس من الله. ما هو موضوع الحجيات؟ قلنا عندما هو موضوع الحجيات ما هو ظهور النوعي لا الظهور الشخصي. الظهور الشخصي بمعنى ما يفهمه بالفعل الإنسان هذا فهمه الخاص، قد يكون متأثرا بخصوصيات شخصية أنتم دلين مثلا في دلين جعله يفهم معنى الخاصان. ما هو موضوع الحجية؟ إنما هو ظهور نوعي الموضوعي، نعني بكونه موضوعيا أنه شيء واحد ثابت بغض النظر عن إدراك الإنسان له ووصوله إليه أو عدم وصوله إليه. اختلاف الموضوعي اختلاف منطقي هنا بحسب نظرية المعرفة. هناك قال أن المعرفة لها واقع ذاتي في ذهن العارف ولها واقع موضوعي الذي ينكره المثاليون الواقع الخارجي. هناك قال الواقع الموضوعي. هذا الاصطلاح من سياق المعادات الاصطلاح. الظهور الذي هو موضوع الحجية هو ذاك الظهور الموضوعي، يعني الذي له ثبوت وحقيقة واقعية بغض النظر عن إدراك الإنسان لذلك الظهور. تلك الطريقة الفرسية التي يفهمها العرس على أساس الواقع أو القرينة أو عدة خصائص أخرى وعوامل أخرى الذي يجعل للكلام ظهورا، بحيث كل إنسان عرسي لو يلتفت إلى ذاك الكلام يفهم منه ذاك المعنى. ذاك هو الظهور النوعي، وهو ظهور واحد لا يتغير من إنسان إلى إنسان، ليس أمرا نسبيا كما في الظهور الشخصي الذاتي. فإن المقصود بالظهور الشخصي ما يفهمه بالفعل كل إنسان، ما يفهمه هذا الإنسان بالفعل قد يختلف عما يفهمه الإنسان الآخر بالفعل أو الإنسان الثالث. فالظهور الفعلي الشخصي والذاتي أمر نسبي قد يختلف من إنسان إلى إنسان آخر، أما الظهور النوعي الموضوعي أمر واحد ثاني لا يتغير من إنسان إلى آخر، يكون إدراك الإنسان الفعل طريقا إليه. ومن هنا يعقل الشك فيه بخلاف الظهور الفعلي الشخصي، لا معنى للشك فيه، لأن الإنسان إما أن يفهم أو لا يفهم، فإذا فهم إذن فهو عالم بما يفهم، وإذا لم يفهم إذن يعلم أنه لم يفهم هذا المعنى، فلا شك، لأن الإنسان لا يشك في معلوماته، المعلوم في معلوماته، المفهوم لدى المعلوم لدى العالم معلوم موجود بالوجود الحضوري، فلا معنى للشك فيه. فإذا جعلنا موضوع الحجية للظهور الظهور الشخصي الفعلي، إذا لم يكن هناك معنى للشك في الظهور، بل دائما كل إنسان عالم إما بثبوت الظهور إذا كان يفهم هذا المعنى أو بعدمه إذا كان لا يفهم، إنما لا يفهم وجدانا ليس له هذا الظهور هذا الفهم. والمفروض أن المراد بالظهور الشخصي الفهم الفعلي الشخصي، فإذا لم يفهم فلا ظهور. ولهذا يكون الظهور الذاتي الشخصي نسبيا اي متغيرا من شخص الى شخص، وحيث يعلم بان الكلام كل كلامين له ظهور واحد ليس له ظهورات متعدده بعدد الاشخاص. اذا يفهم هذا خير منبه او دليلا على ان ما هو موضوع الحجيات انما هو الظهور النوعي الموضوعي لا الظهور الشخصي النسبي المتغير من إنسان إلى إنسان آخر. الكلام والخطاب كل كلام له ظهور واحد حسب الخطاب العقلائي، لا أنه له ظهورات متعددة بعدد الأفراد، فكل فرد حسب ما يفهمه الخطاب له ظهور مستقل عن ظهوره من إنسان. هذا منبه على أن ما يكون موضوعا حجيا إنما هو الظهور النوعي لا الشخصي، كما أن مقتضى القاعدة أيضا هو هذا، أن يكون موضوع الحجية هو الظهور النوعي الموضوعي بل شخصي. لماذا؟ لأن المراد بهذا الظهور كما بينا فيما سبق ظهور حال المتكلم في أنه يريد إفهام وإصدار المعنى الذي يقتضيه تقتضيه الدلالات الوضعية أو القرائن المحفوظة بالكلام. إذا الإنسان العرفي ظاهر المتكلم العرفي ظاهر حال تكلمه ومقام تكلمه أنه يقصد إصحاب المعنى الذي يكون بحسب الطريقة النوعية والعرفية مفهومة من الصفات من الكلام. يقصد المعنى اللغوي مثلا إذا لم يستعمل قرينة، أو المعنى الذي يكون على طبق القرينة الذي يفهمها العرف يفهمها الناس. إذن فما هو ظاهر حال المتكلم إنما هو اتباعه وإرادته لفصل إصحابه وإصدار المعنى الذي يفهمه الناس نوعا لا يفهمه شخص هذا المكلم سامع أو شخص لا يفهمه. إذن فإذا كان الظهور حقيقته الظهور الحالي أو الدلالة التصديقية الحالية، تلك الدلالة التصديقية الحالية أيضا مقدارها هذا لا أكثر من هذا المقدار، لأن كل إنسان في داخل كل عرف متعهد مثلا أو ملتزم أو ظاهر حاله أنه حينما يتكلم لا يقول عن الطريقة التي يفهمها العرف، بل يقصد إفهام المعنى الذي يفهمه العرف من هذا اللفظ. إذن فهو ظاهره ظاهر حاله أنه يريد المعنى الذي يفهمه النوع، لا المعنى الذي يفهمه هذا الإنسان السامع. إذا كان له أنس شخصي قد يكون المتكلم أصلا لا يعلم بالأنس الذهني الشخصي الخاص وبالفهم الشخصي الخاص الموجود للإنسان. إذن فإذا كان حقيقة هذا الظهور إنما هو هذه الدلالة التطبيقية الظنية وهو الحالية، هذه الدلالة أيضا مقدارها بهذا المقدار يعني مصادرها إرادة المعنى الذي يفهمه النوع يفهمه العرف يفهمه كل إنسان عرفي. إذن فموضوع الكاشفية أيضا إنما هو هذا الظهور النوعي الموضوع، وقد قلنا هذا ظهور مثلا يعقل فيه الشك والعدم الشك والعلم به والعلم بعدمه والشك فيه. إذن بهذا تنقح عندما هو موضوع الحجية عندما هو ظهور الموضوعي أو ظهور النوعي لا ظهور الشخصي، والظهور الشخصي كثيرا ما عند أبناء الأرض يكون مطالقا مع الظهور النوعي، لكن قد لا يطالق كما في الإنسان الذي قد يعيش حالات ذهنية خاصة به، أنس ذهني قد اشتغل في كتاب الجواهر مثلا كثيرا، فالألفاظ يفهمها حسب مصطلحات صاحب الجواهر نتيجة عمله وتعبه في هذا الكتاب الفقهي مثلا، يفهم الألفاظ بالأنس الذي اعتاد عليه في دراسته لكتاب الجواهر، وهذا أنس شخصي في ذهن هذا الإنسان. ومن هنا قد يختلف الظهور الشخصي والفهم الشخصي عن الظهور النوعي والفهم العرفي. ومن هنا الإنسان الذي يريد أن يستدل بظهور الكلام لا بد أن يحرز ما هو موضوع الحجية وما هو موضوع الحجية، إنما هو داخل ظهور الواقعي النوعي العرفي الذي له واقع موضوعي حقيقي، والإنسان الشخص يدركه يصل إليه بفهمه فلا بد أن يحرز ذلك. فإذا أحرزه بالعلم الوجداني أو بالاستقرار بحيث استطاع أن يقطع أو يطمئن بأن فهمه الشخصي مطابق مع الفهم العرفي فأحرز إلى فهمه، وإذا احتمل أن يكون فهمه الشخصي مغايرا مع الفهم العرفي، احتمل أنه لأنه عاش مثلا هذا الكتاب الفقهي إذا صار في ذهنه أنس معين بهذه المطالب، هذا أدى إلى أن يفهم كلام الإمام أيضا بهذا النحو. وهذا الاحتمال احتمال أن يكون والفهم العرفي الذي هو واقع موضوعي غير الفهم الشخصي الذي له، قلنا حينما يعقل الشك في شك في أن هذا الفهم الشخصي له مطابق مع الفهم العرفي أو مغاير مع الفهم العرفي. موضوع الحجية الفهم العرفي والموضوع الموضوعي لا هذا الفهم الشخصي. لكن هنا ماذا يصنع؟ قلنا انه لا يبعد دعوى ان الظهور الشخصي يجعل كاشفا عرفا عن الظهور النوعي، اي يجعل عباره وحجه لدى العرف على أن الظهور على أن الظهور النوعي والموضوعي أيضاً يطابق مع فهم الشخصية. لا يبعد أن يقال أن السيرة العقلائية ولعلها المتشرعية أيضاً على ما بالمعنى على أن يجعل الفهم الشخصي للإنسان عبارة على أن الفهم العرفي أيضاً يطابق المعروف. طبعاً لإنسان يكون من أبناء ذلك العرف، لا للإنسان الذي يكون خارج الأبناء. الإنسان الذي يكون من أبناء ذلك العرف وعالما بالأوضاع العرفية لا يبعد أن يجعل فهمه الشخصي حتى لو لم يحصل له العلم بالمطابقة احتمل عدم المطابقة، مع ذلك إذا كان يفهم هذا المعنى يمكن أن يحصل على ذلك، فيكون من باب إحراز موضوع الحجية بالفهم الشخصي والظهور الشخصي، فيكون الظهور الشخصي طريقة موضوعيا لإحراز الظهور النوعي الذي يكون الظهور النوعي هو موضوع الحجية لإثبات المراد، مراد المتكلم وإثبات الشرعي. وهذا غير مسألة التبادل، لا يقع خلط بين هذا البحث وبحث التبادل في بحث الوقت، هناك في بحث الألفاظ في علامات الحقيقة والمعنى الحقيقي، من جملة علامات الحقيقة التبادل، جعل تبادل الإنسان للمعنى من اللفظ علامة على أن هذا المعنى يكون هو المعنى الحقيقي لللفظ. إذا كان التبادل من اللفظ بلا قرينة من اللفظ المجرد عن القرينة، هذا البحث يختلف عن هذا البحث خلافا أساسيا جوهريا، لا ينبغي جعل هذا من مصاريف بحث التبادل. هذا البحث هنا المراد له كشف العلاقة الوضعية، يعني كشف الدلالة الوضعية بين اللفظ والمعنى التي هي دلالة تصورية لا دلالة تصديقية، دلالة تصورية محضة، حيث يقال أن نام من سماع اللفظ إذا تبادر وتداعى في مثل المعنى إلى قرينة، تبادر هذا المعنى وتداعى، هذا التداعي لا يكون له سبب إلا الوضع، فإن العلق بين اللفظ والمعنى ليس العلق ذاتية، العلاقة بين اللفظ والمعنى ليست الدلالات، ليست علاقات ذاتية ودلالات ذاتية، إنما دلالات بحاجة إلى وضع، ولهذا من لم يكن عالما بالوضع لا يفهم من اللفظ المعنى الموضوع له في ذلك الوضع. فإذا كان هذا الإنسان بمجرد أن يخطر في ذهنه ويسمع بأذنه مثلا اللفظ ينتقل إلى المعنى معنى معين، هذا التداعي والتلازم التصوري وهو معنى الدلالة التصوري يحتاج إلى سبب، إذا لم يكن ذاتيا يحتاج إلى سبب، ولا سبب له إلا الواقع، بعد فرض عدد وجود قرينة لا سبب لهذا التداعي إلا الواقع، فيكون من باب كشف المعلول عن علته أن هذا التداعي الذي صار من الذهن وهذا التلازم التصوري والدلالة التصورية يعني انطباق المعنى بالتصور اللفظ، هذا يحتاج إلى سبب بعد أن لم يكن اللفظ ذاتا سببا لإخبار المعنى وتصور المعنى، وما هو سببه؟ ينحصر سببه إما بالقرينة أو بالواقع، حيث لا يحرم عدم القرينة فينحصر سببه بأن يكون اللفظ موضوعا لهذا المعنى. إذن فهناك يجعل التبادل علامة على تشخيص الدلالة التصورية الواقعية، ومن هنا من باب كشف المعلول عن علتين أن هذا الانطباق لا يكون له سبب إلا الواقع بعد أن لم تكن الدلالة ذاتية، بينما هنا لا يراد بجعل الظهور الشخصي، لا يراد التبادل بجعل الظهور الشخصي إمارة على الظهور النوعي، هنا البحث عن كاشف ودلالة تصديقية بخصوصه، تكلم عن دلالة تصديقية، وهو أن الإنسان هنا حينما يفهم من هذا الخطاب الذي يتكلم به المتكلم يفهم منه إرادته لمعنى معين، يعني كشفه التصديقي من ظاهر حال المتكلم لقصد معين لهذا المتكلم، هذا الكشف التصديقي، الدلالة هو دلالة تصديقية، بينما هناك انتباع التبادر يعني انطباق المعنى من اللفظ، اي الدلاله التصوريه، بينما هنا الكشف هذا الانسان يكشف بظاهر حال المتكلم انه يريد هذا المعنى، هو هكذا يكشف من كلامه انه يريد هذا المعنى، هذا المتكلم يريد هذا المعنى،
هذا الكشف كشف تصديقي لا كشف تصوري، لا كشف دلالة تصورية لا دلالة تصورية. هذا الكشف التصديقي من يقول أنه مطابق مع ما يكشفه العرف؟ هذا الاستدلال التصديقي والدلالة التصديقية التي يفهمها الشخص، من يقول أنه نفس الاستدلال والدلالة التصديقية التي يفهمها الإنسان العرفي، بحيث كل عرفي يكون مكان هذا الإنسان إذا يستكشف من ظاهر حال هذا المتكلم بهذا الكلام إرادته لهذا المعنى، لعله ذاك الإنسان العرفي المبذول التصديقي لمثل هذا المتكلم وظاهر حاله عنده يختلف عن المبذول التصديقي الذي فهمه وصدق به هذا الشخص. فهنا نريد ان ندعم الدلاله التصديقيه الشخصيه مطابقه مع الدلاله التصديقيه العرفيه والنوعيه. اذن الاستدلال الحقيقة موضوعه الدلالة التصديقية التي نعبر عنه بالكفور، ولهذا يكون أعم من أن يكون هذه الدلالة مطابقة مع الدلالة الوضعية أو مخالفة مع الدلالة الوضعية كما لو قال مع الكريمة. بينما هنا البحث ينحصر اللفظ انطباق المعنى من اللفظ بلا كريمة المجرد عن الكريمة، هنا ليس البحث في المعنى اللغوي والمبذول التصوري، هنا البحث فيما يريده المتكلم، ما هو ظاهر حاله أنه يريده. الشخص يفهم من ظاهر حاله أنه يريد هذا المعنى، من يقول هذا الفهم التصوري؟ هذا فهم تصديقي ودلالة تصديقية كلا طرفين وجود وحقيقة لا تفور. هذا الاستدلال والدلالة التصديقية من يقول أنها مطابقة مع ما يفهمه العرف تصديقا هنا ويصدقون أنه المتكلم يريده، لعل العرف يفهم شيئا آخر. فنقول أن الدلالة التصديقية الشخصية مطابقة مع الدلالة التصديقية العرفية النوعية، سواء كان المدلول وهو المراد مطابقا مع المعنى اللغوي كما لو كان الكلام بلا قرينة، أو مغايرا مع المعنى اللغوي كما لو كان الكلام مع القرينة، فإن الدلالة التصديقية أعم من الدلالة الوضعية اللغوية، حتى الاستعمال مع القرينة الدلالة التصديقية فيها موجودة وهو الدلالة التصديقية على إرادة المعنى المجازي بحكم القرينة، فإن من ينصب القرينة ظاهر حاله أنه يريد إصدار المعنى المجازي إلى الحقيقي. إذن موضوع البحث هنا أولا الدلالة التصديقية لا التصورية بخلاف بحث التبادل، وثانيا على أساس هذا سوف يكون موضوع البحث عام من اكتشاف الظهور المطابق مع المعنى اللغوي او الظهور المخالف مع المعنى اللغوي. واطلق الظهور، الظهور اعم من المعنى اللغوي، الظهور مع القرينه في المعنى المجازي والظهور بلا قرينه في المعنى الحقيقي. والموضوع لهذا البحث حيث انه الدلاله التصديقيه سيكون اوسع في علم الله في البحث ايضا الى البحث بالتبادل. وفرق اخر ثالث ايضا يترتب على الفرق الاول، أن التبادل هناك لا بد أن يكون تبادل العرف لا تبادل الشخص. هناك أيضا التبادل الذي جعل علامة التخطيط تبادل الإنسان العرفي، ولهذا لا بد خير هناك في دفع شبهة الدور أيضا من جملة ما قيل أنه لا بد من أن يكون التبادل لدى الإنسان العالم بالواقع أي العرف، لدى الإنسان العرفي العالم بالواقع. فالتبادل هناك يجعل علامة الحقيقة تبادل العرف لا تبادل الشخص، بينما هناك نريد أن نصل إلى الظهور العرفي بالظهور الشخصي. هناك في مقام تشخيص المعنى الحقيقي لله يستعان بالتبادل العرفي الذي هو أيضا واقع موضوعي، قد يكون أمرا موضوعيا ليس شخصيا ونسبيا وذاتيا، نستشف من سهل العرف وانطباق العرف من لفظ معين بلا قرينة معنى معين أن الواضع في ذلك العرف قد وضع هذا اللفظ في هذا المعنى، فالمعنى معنى حقيقي. فهناك أيضا التبادل الذي يجعل علامة على الحقيقة التبادل الموضوعي، بينما هنا نريد أن نجعل الفهم الشخصي والظهور الشخصي علامة على الفهم الموضوعي وعلى الظهور الموضوعي. فالفرق بين ذلك البحث وهذا البحث يكون بعد هذا ما بعدما أحرزنا أن موضوع الحجية الظهور والفهم العرفي، يعني الظهور الحالي والدلالة التصديقية التي يفهمها الإنسان العرفي من هذا الكلام الذي يصدر المتكلم، كل عرفي يقف امامه يفهم هذا المعنى. هذا الظهور الذي هو امر وحداني ثابت قد يشك فيه الانسان وقد يعلم به وقد يعلم بعدمه، فكل امر واقعي كل موضوع موجود خارج حقيقه العلم الانساني وفهمه، هذا الذي هو موضوع التجيه، هذا يعقل الشك فيه. وحينئذ من صور الشك فيه ان نشك ونحتمل ان هذا الظهور قد تبدل، لان احتملنا ان يكون هذا الظهور افرضوا الان احرزنا ان اللفظ مع هذا الكلام ظاهر حال المتكلم حينما يتكلم بهذا الكلام انه يريد الوجوب، عندما يقول افعل يريد يقصد افهام الوجوب. إذا فالظهور والعرف الذي يفهم الوجود بحيث استطعنا أن نعلم أو نطمئن أن العرف الذي يفهم الوجود ولو من خلال التتبع الفهم الشخصي لأكثر من فرد من أفعال العرف، فعرفنا أن الكل يفهمون بالإفعال الوجود إرادة الوجود. وفينا من هذا الإرادة هذا الظهور الموضوعي أحرز دام من يقول أن هذا الظهور الموضوعي الذي الآن يفهمه العرف نوع العرف كان ثابتا في جلد النفس في جلد صدور النفس، لعل النفس حينما صدر في جلد الصدور قبل 1000 سنة كان افعال كما يقول السيد المرتضى ظاهرا بالاستحباب حقيقه بمعنى الاستحباب، او مثلا مجاز مشهور في المعنى الاستحبابي، بحيث افعال صار من الشارع كان ظاهره مطلق الرجحان او النادي بالخصوص. اذا احتملنا التغير وأن هذا الظهور النوعي الموضوعي الذي يفهمه العرف اليوم لعله ظهور حادث، فكان الله ظهوره فيما سبق غير هذا المعنى، ولا إشكال أن ما هو موضوع التجية الظهور النوعي في زمن صدور الخطاب، لا الظهور النوعي في زمن التبشر بالخطاب، في زمن صدور الخطاب، لأننا قلنا أن هذا الظهور دلالة تصديقية ترجع إلى ظاهر حال المتكلم بأنه ماذا يريد، وكل متكلم ظاهر حاله أنه يريد إفهام المعنى الذي يصلح اللفظ لإفهامه ولو مع القرينة، يصلح اللفظ لإفهامه في زمان تكلمه لا في كل الأزمنة في الزمان الذي بعد لم يأتي ذاك الزمان، فيحتملنا أنه في زمان التكلم اللفظ كان ظاهرا أو القرينة كانت ظاهرة في إرادة المعنى المعين الذي الآن لا نفهم من اللفظ كالاستحباب مثلا أو مطلق الرجحان للأوامر، حينئذ ظاهر حال المتكلم في زمن السلوك في زمن الكلام ظاهر حاله أنه يريد ذاك المعنى لا هذا المعنى، والحجة عبارة عن هذا الكاشف التصديقي، إذن فالكاشف التصديقي على ذاك المعنى لا على هذا المعنى، إذن فلا بد من إحراز موضوع الحجية الذي هو كشف التصديقي والدلالة الحالية والظهور الحالي التصديقي في زمن الكلام في زمن المتكلم. فإذا احتملنا التغيير وأنه كان في ذاك الزمان اللفظ حينما يستعمله المستعمل ولو لقرينة لبية ولو لشهرة المجال ولو لمناسبة كثيرة بأي سبب من الأسباب كان ما يفهم منه وظاهر حاله انه يريد افهامه يختلف عن ذلك. الان العرف يفهم من المتكلم انه يريد افهامه حينما يتكلم بالله، هذا الاحتمال لا بد من نفي بمجرد ان ياتي هذا الاحتمال يكون من الشك في صغر الظهور، لان ما هو موضوع الحجيه ما هو الكاشف الحجيه ذات الظهور الحالي للمتكلم، ولكن لعله يختلف مع ما يفهمه الانسان اليوم من المتكلم بشخص غير الحرام. إذن فلا بد من إفراده بماذا نحرز مع احتمال الخلاف، فإن هناك تغير ولو جزئي نادر في الأوضاع اللغوية إما من ناحية الواقع والناقل كما فيما إذا نقل المعنى الموضوع له في العرف من معنى إلى معنى آخر، أو في القرائن والخصوصيات والمناسبات اللبية والاقتصادية، فإن فيما سبق قلنا أن النقل قد يكون في غير المعنى اللغوي، يكون الانتقال في الفهم العرفي وما يستظهره الإسلام العرفي ناشئا من تغير القرائن اللبية والمناسبات الذهنية العامة المركوزة في الذهن العام، ففي ذاك المناخ وذاك الجو العام في زمن الصدور قد يكون هناك في المناسبة تقتضي أن الناس كانوا يفهمون من الأوامر مثلا الرجحاء. إذا الآن ذاك الجو وذاك المناخ المتشرعي أو المناسبات الخاصة زادت تغيرت فيفهمون معنى آخر، مع أن المعنى اللغوي قد يكون باقيا على معنى. فالتغير هذه الأوضاع اللغوية محفوظ، التغير في المناسبات والقرارات اللغوية والمناسبات العرفية أيضا محفوظ. فإذا احتملنا كلما احتملنا أن يكون الناس له ظهور في المراد، الظهور الحالي يختلف عن هذا الظهور الذي اليوم نفهمه من الناس، إذا هنا لا يمكن إلا أن نخرج أن الظهور كان في زمن الناس خير النفس الحالي. هنا الأصوليون حاولوا أن يعالجوا هذا الشيء، هذا الشك، في طرح أصل عقلائي سموه بإصالة عدم النقل، ونحن هنا نوسعه نجعله أوسع من إصالة عدم النقل في المعنى اللغوي الموضوع له، بل الأعم من عدم النقل في المعنى اللغوي وعدم النقل في المناسبات والقرائن اللغوية التي هي أيضا تؤثر في فهم المعنى. يعني إصالة عدم النقل في الظهور، في مطلق الظهور لا خصوص الظهور الحقيقة المعنى الحقيقي. الأصوليون ظاهر كلماتهم أنهم أجروا إصالة عدم النقل في المعنى الحقيقي الموضوع له، لكن نكتة هذه الإصالة أوسع، نكتة هذا الأصل العقلائي الذي أبرزوه أوسع من ذلك، نكتة إصالة عدم النقل في مطلق الظهور، سواء كان الظهور على طبق المعنى الحقيقي أو على طبق المعنى المجازي، لكن كان هناك قرائن وخصوصيات ومناسبات لبية كانت تقتضي إرادة هذا المعنى الخاص أو الانصراف إلى المعنى الخاص. هذا أيضا إذا كان موجودا في زمان الأصل عدم الانتقال فيه وعدم نقله إلى بعد الآخر. حينئذ إصالة عدم النقل تجري في مطلق الظهور. الأصل أن ما يفهمه العرف من ظاهر الكلام ومن ظاهر الكلام المتكلم هذا يكون ثابتا وغير متحول من شيء إلى شيء، وهذا الأصل أصل عقلائي يقبله العقلاء. وبلاحظ إلى كله ندرة النقل، فإن النقل سواء في المعنى الحقيقي أو في المناسبات والارتكازات والقرائن اللغوية التحول في اللغة أو في الأمور العامة الأوضاع العامة التحول نادر، فإن هذا التحول لا يصير كثيراً، بل عادة هم التحول يحتاج إلى مدة زمنية طويلة بسرعة لا يكون تحول. إذا كان هناك تحول، تحول خلال مثلاً مئات السنين بحيث يكون أوسع، عمر التحول الزمان الذي يحتاج إلى التحول أوسع من عمر الإنسان الواحد والفرد الواحد، وهذا بالنسبة يجعل احتمال الانتقال احتمالاً ضعيفاً، واحتمال الداخل سواء في المعنى اللغوي أو في القرائن والمناسبات احتمالا ضعيفا، يقول احتمال الثبات هو الارجح. وقلنا ان الاصول العقلائيه كلها ترجع الى تواشف والى درجه من التصديق الظني، والغلبه احد موجبات التصديق والكشف الناقص. اذن فبمقتضى الغلبه، غلبه عدم الانتقال وغلبه الثبات، يقال العقلاء يعتبرون هذه الغلبه حجه، فكل مورد يخرج فيه الناس إن أن يرفع اليدين، وأما كل مورد يحتمل فيه النقل حيث أن احتمال النقل ضعيف والغالب عدم النقل، إذن هذه الغلبة جعلها العقلاء حجة. والشاهد على حجية هذه الغلبة أو إصالة عدم النقل بالظهورات أننا نجد أن العقلاء حينما يواجهون مثلا في أوضاعهم العقلائية كلاما خطابا وصية وقفا لزمان قديم يتعاملون معه حسب ما يفهمونه في زمان في ذات الزمان، واحتمال أنه حينما أوقفه الواقف قبل مئات السنين كان كانت هذه الجملة لها معنى آخر غير هذا الظاهر الذي يقولون. هذا الاحتمال لا يعبرون به ولا يستمرون به، يرغون في أوضاعه العقلائية، بل العقلاء لهم آثار عقلائية يحتاجون فيها إلى الظهورات كما في الوصايا والمواريث قضايا المعاملات العقلائية، فإن هذه المعاملات موجودة لدى العقلاء، فكثيرا ما يبتلون في إثبات الصغريات يحتاجون إلى مراجعة كلام نص وصية كتابة موجودة من زمن القديم يأخذون بما يأخذونه حين ما يواجهون تلك الكتابة وذاك الكلام. واحتمال أنه في زمن كتابة هذا الكلام كان المعنى يختلف مع هذا المعنى الاحتمال لا يعبرون الذي يطلقونه. هذا دليل على أنهم يردون على إصابة الثبات يغلبون الظن الثبات وعدم الانتقال إلا حيثما يثبت في ذلك الموضع نظام الله وقد انتقل معنا من ذلك المعنى إلى معنى آخر أو إن كانت الظن منفردا إلى هذا الآن لا ينفرد أو بالعكس على أساس قرائن ومناسبات نفسية وجودية. هذا الوضع القنائي. الوضع المتشرعي أيضا هكذا يمكن دعوة السيرة المتشرعية على ذلك. فإن أصحاب الأئمة خصوصا الأئمة المتأخرين كانوا يراجعون الأحاديث والروايات الصادرة عن الأئمة المتقدمين وعن الأئمة ويراجعون القرآن والآيات القرآنية ويقلدون بها مع أن الفاصل بين زمن صدور الآية مع زمن الاستدلال لنا أصحاب الإمام العسكري قد يكون أكثر من 200 سنة حينئذ هذا فترة زمنية طويلة يحتمل فيها التغيير فترة 200 سنة أو 250 سنة زمنية طويلة احتمال وقوع النقص فيه موجود. مع ذلك هؤلاء لم يكونوا يعبرون ما كان يفهمونه في أزمنتهم من الآية يأخذون بها مع أن الآية نزلت قبل 250 سنة من هذا الفهم من زمان هذا الذي يفهم الآية الآن في زمن الإمام العسكري أو في زمن العلم الصغرى. مع ذلك هؤلاء كانوا يعبرون هذا الاحتمال لا يعتنون به سواء كانوا متجهين إليه ولا يعتنون به. قال بعد يكون أفرح في حجية الأصل العقلائي عندهم على المصالح التماسية أو كانوا يغفلون عنه أكثر هو احتمال غفلتهم عن ذلك. فإن هذا الشيء الذي يغفل عنه الإنسان والذي يبتلي به المتشرع وراوي الأحاديث أو الفقيه الذي هو من أصحاب الأئمة يغفل عنه ولكن هو مؤثر جدا في استنباطه وفهمه للأحكام الشرعية هذا لو كان غير مقبولا للشارع لكان ينبه إليه. فإننا بينا في مرتبة أن الشارع من وظيفته التنبيه على الأمور التي تؤثر على فهم الأحكام الشرعية وكشف مرادات المحصورين من الخطابات ما يكون بحسب الطبع العقلائي مؤثرا في دائرة الشريعة والمتشرع قد يغفل عنه ويفهم الحكم الشرعي على ضوء الخطاب الشرعي على ضوء ذلك الطبع العقلائي حتى مع الغفلة فرض الغفلة الإمام المعصوم مسؤول عن بيان هذا الأمر بأن ينبه أن هذا إياكم أن تقعوا في هذه الغفلة هذا طبع عقلائي وواقع عقلائي نحن لا نقبله. فلو كان الشارع لا يلغي هذا الأصل العقلائي حتى مع فرض غفلة المتشرعة في مقام الفهم والخطابات وتأثره بشكل لا شعوري ارتكازي بحر العقلائي كان يجب على الإمام أن يردع ويبين وينبه كما نبه في موارد القياس والاستحسان ونحو ذلك مع أن التأثر الطبعي والعقلائي هناك أضعف بكثير من هذا الموضوع. إذن فنفس السكوت وعدم الردع وعدم الإنبات وعدم تنبيه الأصحاب أصحاب الأئمة دليل على أن هذا الحق عند الشارع أيضا مقبول. إذا فهذا القصد قصد العقلائي رسالة الثبات نخرج به أن الظهور للثبات في زمن صدور الناس وصدور الحديث وصدور الصحاب كان مطابقا مع ما يفهمه العرف اليوم وهذا غير استصحاب بقاء اللغة. قد يعبر عن هذا الآن قصد الثبات باستصحاب بقاء المعنى اللغوي واستصحاب عدم الداخل إن اللي هو استصحاب قهقرائي عكس الاستصحابات المتعارفة الحالة اللاحقة معلومة والحالة الزمان السابق مشكوك يراد جر الحالة السابق اللاحقة المعلومة إلى الزمان السابق المشكوك ويسمى في المحلل الاستصحاب القهقرائي. الاستصحاب المتعارف أنه يجر اليقين السابق الشيء الثابت في الحالة السابقة إلى الزمان الثاني اللاحق الذي يشك فيه فلاك إجراء للمستصحاب من السابق إلى اللاحق. هذا بالعكس الحالة الفعلية معلومة اليوم نفهم أن الأرض يفهم الوجوب مثلا من الأمر لكن لا ندري في زمن الشارع من كان الأمر ظاهرا بالوجوب أو ظاهرا بالاستحباب. يقول الآن في الظاهر في الوجوب هذا يقين لجره إلى الزمن الشيء الذي هو الزمن السابق لجره لاحق إلى السابق ومن هنا سمي هذا ليس استصحابا بل هو أصل وخلائي وإمارة وخلائية في الجهل وأما الاستصحاب فلا يجري لو أريد الاستصحاب على استفادته من دليل الاستصحاب حتى يقيل بجريان الاستصحاب باليقين اللاحق والشك السابق عكس الاستصحابات المتعارفة عن هذا بمشيه لا يمكن استفادته من دليل الاستصحاب حتى لو ادعي ذلك هذا الإطلاق للاستصحاب القهرائي في أدلة الاستصحاب هذا الاستصحاب هنا لا يجري لأنه لو أريد إجراء الاستصحاب في الاستصحاب عدم الناقل يعني بقاء الدلالة الوضعية وعدم انتقال اللفظ من معنى الموضوع إلى معنى آخر فهذا لا يثبت الظهور إلا بالملازمة الخارجية لأن لازم عدم الناقل أن يكون ظاهر الاستصحاب حينما يتكلم المتكلم به أنه يريد هذا المعنى لا يريد المعنى الآخر هذا من باب اللوازم الخارجية وهي من أوضح أنحاء الأصل المسلم ولو أريد استصحاب الظهور بأن يقال قال اللفظ لو كان يتكلم به المتكلم الآن كان ظاهرا في إرادة هذا المعنى نقول لو تكلم به إنسان قبل الآن أيضا ظاهرا في إرادة هذا المعنى وحيث أنه تكلم به إنسان قبل الآن في زمن الشارع وهو نفس الشارع إذن يكون ظاهرا في هذا المعنى نجر الاستصحاب في نفس الظهور هذا الخطاب الذي تكلم به الشارع الآن لو كان وقع الكلام فيه كان ظاهرا في إرادة الوجود إذن إذا وقع كلام به قبل ألف سنة إذن يكون ظاهرا في الوجود هذا الاستصحاب القهرائي لكن بنحو القضية التعليقية لا بنحو القضية التنزيلية هذا استصحاب تعليقي قهرائي إذا أريد هذا الاستصحاب أن نجعل المستصحاب الظهور الذي هو موضوع حجية ابتداءً لموضوع الأثر الشرعي لا نجعل المستصحاب الواضح الذي لازمه الظهور الذي هو موضوع الحجية ليكون للأصل المثبت نجعل المستصحاب نفس الظهور الذي هو موضوع للحجية والحجية أثر الشرعي لكن يكون الاستصحاب حينئذ تعليقيا لا تنزيليا فيكون استصحابا قهطرائيا تعليقيا الآن لو تكلم الإنسان بهذا الكلام كان ظاهره إرادة الوجود وهذا ظاهر حجة الآن لم يتكلم زمن اليقين لم يتكلم القضية التعليقية لكن زمن الشك وقع الكلام وهو زمان زمان الشارع وقع الكلام واستعمال صيغة الأمر مثلا في الخطاب الفلاني الأمر بأغتسل بالجمعة مثلا فنقول هل كان ظاهرا فيه؟ هذا الذي الآن لو وقع لو كان قد وقع به الكلام كان ظاهرا فيه أو ظاهر في معنى آخر نقول القضية التعليقية ذاك الزمان أيضا كانت موجودة كما أنه الآن لو تكلم كان ظاهرا في هذا هذه القضية التعليقية في ذاك الزمان أيضا موجودة فنجري بنحو الاستصحاب القهرائي القضية التعليقية نجريها من الآن إلى ذاك الزمان فنقول في زمن الشارع أيضا لو وقع كلام كان ظاهرا فيه وقد وقع كلامه من الشارع إذا فيكون ظاهرا هذا الاستصحاب التعليقي الذي لا يقول بجريانه حتى القائلين بجريان الاستصحابات التعليقية لأن القائلين بجريان الاستصحابات التعليقية يقولون بجريان الاستصحاب في قضية تعليقية يكون جزاؤها حكما شرعيا لا جزاؤها موضوع حكما شرعيا نقول هذا العنب هذا الزبيب حينما كان عنبا لو كان يغلي لكان يحرم الآن أيضا لو يغلي فهو يحرم نجري هذه الاستصحاب هذه القضية التعليقية الشرطية التي شرطها الغليان جزاؤها الحكم حرما إذا كانت القضية التعليقية جزاؤها حكما فهذا الاستصحاب يجري على بعض المسالك في بحث الاستصحاب التعليقي لأنه مثلا يقال أن الجزاء حكم فهو فاستصحاب الحكم المعلق كاستصحاب الحكم غير المعلق يكون مثلا جاريا ومرتبا للتنجيل والتعليق أما الاستصحاب التعليقي إذا كانت القضية التعليقية والشرطية جزاؤها أيضا موضوعا أو أمرا خارجيا ذات قد يقع موضوعا لحكم لا يجوز الاستصحاب التعليقي وهذا من هذا الكلام
هذا نقول لو تكلم المتكلم بهذا الكلام بصيغة الأمر كان ظاهرا في الوجود، فالجزاء الظهور، والظهور عموم تكويني، والظهور عموم الشرع لا بنفسه من الشرع. إذا المقصود لأنه الآن يعطي هذا المعنى لغة يعني دلالة تصورية ودلالة تصديقية. الظهور إذا تقصدون بالظهور الدلالة التصورية، نعم الدلالة التصورية فعلية ظهور معنى أصحاب الواقع إلى الأحلام الكهربائية. إذا كان مقصود ضمن الظهور الدلالة التصديقية، الدلالة التصديقية يحتاج إلى متكلم. الدلالة التصديقية الظهور قلنا بمعنى الدلالة التصديقية، يعني ظهور حال المتكلم في أنه يريد، وهذا فرع أن يكون كلامه. يعني إذا تكلم إذا فهذا الظهور، فهذا الظهور ما لم يكن متكلم لا يكون موجودا. الظهور التصديقي من دون متكلم بالفعل لا يكون موجودا في هذا الكلام. إذا فتقول القضية التعليقية، يعني لو تكلم شخص الآن كان ظاهر قالت ظاهره، يعني كان له لكلامه دلالة تصديقية على أنه يريد هذا المعنى. أما لو لم يتكلم فلا دلالة تصديقية. الدلالة التي تكون فعلية الدلالة التصورية، أما الدلالة التصديقية من دون وجود دال حقيقي بالفعل نحو الوجود الخارجي، يعني وجود متكلم قد تكلم بالفعل في هذا الكلام لا دلالة. أي متكلم الوجود؟ هذا المتكلم الذي الآن يتكلم هو غير ذاك المتكلم. ينبغي أن نقول أن الشارع الذي تكلم بهذا الكلام لو كان موجودا الآن وتكلم بهذا الكلام كان ظاهره أنه يريد هذا المعنى. إرادة هذا المتكلم فلا يفيد لا شيئا. تكلم زيد بن عامر في هذا الزمان وظاهر حاليا يريد الوجوب، هذا الدال التصديقي أي ربطه بالشارع؟ نريد أن نحرز دلالة تصديقية في خطاب الشارع، فلا بد وأن نقول هذا الشارع لو كان موجودا اليوم وتكلم بهذا الكلام كان ظاهره الكاشف التصديقي الحالي لكلامه لو كان موجودا وقد تكلم بأنه يريد الوجود، لأن الذي هو موضوع التسجية الدلالة التصديقية والظهور التصديقي في الشارع لا في كل متكلم. الظهور التصديقي في الشارع يكون كاشفا عن مراده وحجة في إثبات مراده، فلا بد أن نجعل قضيتها ونقول الشارع الأحدث لو كان موجودا اليوم وقد تكلم وقال اغتسل، قال لنا اغتسل للجمعة كان ظاهره وجوب غسل الجمعة، لكن لم يكن موجودا اليوم كان موجودا سابقا وسابقا قال اغتسل. فنقول حيث أن القضية الشرطية الآن متيقنة ففي زمن السابق أيضا القضية الشرطية متيقنة تكون متيقنة، يعني ذاك الزمان أيضا لو تكلم وقال شارعنا اغتسل للجمعة كان ظهور حال شارعنا أنه يرى وجوب الجمعة غسل الجمعة، وحيث أنه تكلم حيث أنه سواء نقول في أصحاب الغلاء إذا غلا حرب حيث أن الزليل غلا الآن، فإذا كانت القضية الشرطية الآن موجودة هناك أصحاب استكمالي هذا غير قرار ولا أصحاب له قرار. إذا فما هو موضوع التجية؟ ظهور كلام الشارع، ظهور الشارع لا ظهور زيد عام، إلا أن تقصدون بالظهور أن الدليل الوضعي الذي هو قلنا أنه ليس موضوعا للتجية. ما هو موضوع التجية؟ المدلول الدلالة التصديقية لا الدلالة التصورية. في القضية التعليقية فهذه هذا استصحاب تعليقي في الموضوع، يعني القضية التعليقية جزاؤها أيضا موضوع أمر خارجي، والاستصحاب التعليقي إنما يجري على من يكون بجريانه إذا كانت القضية التعليقية حكما، أما إذا لم تكن القضية التعليقية حكما كانت القضية التعليقية ملازمة خارجية لا معنى الجرائم القضية التعليقية أن يكون أصل مثبت على ما نقح في بحث القضية التعليقية، وهنا هذه القضية التعليقية ملازمة بين أمرين تكوينيين ليس أحدهما حكما. لو تكلم الآن كان ظاهر حاله أنه يريد الوجود، فمن جل شرط موضوع أمر تكويني ومن جزاء أمر تكويني، فالمستصحب هنا استصحاب ملازمة بين أمرين تكوينيين، والاستصحاب الملازمة بين أمرين التكوينيين لإثبات حكم ذاك اللازم من أوضح أنحاء الأصل المفروض، سواء في الاستصحاب القهرائي أو في الاستصحاب الاستقبالي، سواء كان جرا من المستقبل للماضي أو من الماضي للمستقبل. إذا كانت القضية التعليقية كلا طرفيها امران تكوينيان، يعني ملازمه بين امرين تكوينيين. فهذا اصحاب الملازمه كما قيل في بحث الاصحاب التعليقي، اصحاب الملازمه لا يوجد لازم الا بنحو الاصل المذكر. من يقول بجريان الاستصحاب التعليقي يقول به فيما اذا كانت نفس القضيه التعليقيه حكما شرعيا، كما في اذا غلا حرم، هكذا يقول. يقول الشارع جعل هذه القضيه